جبال خوفا من القتل. القوات المسلحة اليمنية تعلن جهوزيتها لبدء عملياتها البحرية ضد الاحتلال في حال فشل الوسطاء في منع التجويع ضد أهالي غزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. انتقد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي بشدة إصرار قادة بعض الدول المتغطرسة على التفاوض مع إيران، مؤكدا أن إصرارهم ليس من أجل الحل بل يهدف إلى فرض شروطهم، وهذا ما لن نقبل به. وخلال لقائه السنوي مع كبار المسؤولين في الحكومة ورؤساء السلطات الثلاث بمناسبة شهر رمضان المبارك، أكد قائد الثورة الإسلامية أن ادعاءات الأوروبيين بعدم التزام إيران بتعهداتها هي مجرد أباطيل ومزاعم واهية، مؤكدا أنهم لم يلتزموا بتعهداتهم منذ اليوم الأول من الاتفاق ونكثوا مواعيدهم مرارا. كما انتقد سماحته ما يسمى بالتداول الحر للمعلومات في الغرب قائلا إن المعايير المزدوجة في الغرب هي وصمة عار على الحضارة الغربية. علق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي زعم بأنه كتبها إلى القيادة الإيرانية قائلا إن إيران لم تستلم أي رسالة حتى الآن. تصريح الوزير عراقشي جاء على هامش لقاء كبار المسؤولين مع قائد الثورة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك. يذكر أن ترامب قد زعم في تصريح له أنه وجه رسالة إلى قائد الثورة الإسلامية طلب فيها بدء مفاوضات مع إيران. أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 1018 شخصا قتلوا في الساحل السوري بينهم 745 مدنيا، وكانت مصادر محلية قد أكدت أن عدد ضحايا المجازر هو بالمئات، في حين لا تزال عشرة الجثامين متناثرة عند أطراف الطرقات وفي شوارع القرى ولم يتمكن ذوها من دفنها أو الوصول إليها. وأفادت المصادر ذاتها بأن سكان القرى هربوا إلى الجبال والغابات خوفا من تعرضهم للقتل ولم يجرؤوا على العودة إلى قراهم حتى الآن. أدان الاتحاد الأوروبي الهجمات الأخيرة في مناطق الساحل السوري مؤكدا ضرورة حماية المدنيين في جميع الظروف وفقا للقانون الإنساني الدولي، واستنكر جميع أشكال العنف ضد المدنيين. وجاء في بيان رسمي للاتحاد الأوروبي أنه يدين بشدة الهجمات الأخيرة في المناطق الساحلية في سوريا، داعيا القوى الخارجية إلى احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، كما شدد على رفضه لأي محاولات لتقويض الاستقرار أو عرقلة فرص تحقيق انتقال سلمي دائم في البلاد. عندنا مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيرسل وفدا للدوحة غدا الاثنين لدفع مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة تلبية لطلب الوسطاء. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه في ظل جمود المفاوضات أوعز المستوى السياسي الإسرائيلي للجيش الاستعداد للعودة للقتال، لكن مصدرا أمنيا حذر من أن القتال ستعرض حياة الأسرى للخطر. في غضون ذلك اتهمت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة جهود استعادة أبنائهم وبأنه مستعد للتضحية بحياة الأسرى لتحقيق مصالحه السياسية. وفي سياق متصل نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن واشنطن اقترحت مبادرة جديدة لإطلاق 10 أسرى إسرائيليين أحياء، مضيفة أن تل أبيب لا تشارك في مفاوضات حول هذا المقترح. أكد المجلس السياسي الأعلى في اليمن جهوزية القوات المسلحة لتنفيذ توجيهات السيد الحوثي في حال فشل الوسطاء في منع التجويع الذي يراد فرضه على أبناء غزة. وحمل المجلس الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن استئناف العمليات البحرية اليمنية وما سينجم عنها، موضحا أن هذا الموقف يعد ترجمة لما سبق إعلانه بأن الجمهورية اليمنية ستظل تراقب التزام الكيان الصهيوني بتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاق المبرم مع فصائل المقاومة الفلسطينية. وشدد المجلس على أن العملية البحرية ضد الاحتلال هدفها فرض الحصار عليه ومنعه من ممارسة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. وكان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد حركة أنصار الله قد حذر تل أبيب في ظل التصعيد الأخير للأحداث في غزة، مؤكدا أن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي في حال استمرار الحصار الظالم على قطاع غزة. المزيد في التقرير التالي.
اليمن يظهر مرة أخرى للعالم قوته وعظمته في موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية. وفي ظل التصعيد الأخير للأحداث في غزة، خرج السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد حركة أنصار الله بتحذير واضح وصريح للعدو الإسرائيلي، مؤكدا أن اليمن بعد 4 أيام لن يقف مكتوف الأيدي في حال استمرار الحصار الظالم على قطاع غزة.
القوات المسلحة اليمنية على أهبة الاستعداد للتدخل وضرب سفن الكيان الصهيوني إن لم يستجيب لهذا التحذير. وكما عهد العالم فإن الجيش اليمني جاهز ولديه القدرات العالية، ويطور باستمرار إمكانياته ويضاعف من قدراته ويراكم مخزون استراتيجي من الصواريخ البالستية وغيرها والطيران المسير وغيره لضرب الكيان الصهيوني أينما كان.
تصريحات السيد الحوثي لاقت ترحيبا واسعا من قبل الشعب اليمني بمختلف أحزابه وتنظيماته، مؤكدين دعمهم الكامل لموقف القيادة اليمنية، ومعبرين عن فخرهم بجاهزية بلادهم العسكرية والدفاعية عن الحقوق العربية والإسلامية.
عندما تحاصر دولة إسلامية أو أمة إسلامية أو بلد إسلامي، عندما يحاصر شعب 2 مليون يحاصرون بهذا الطريق البشعة وينكل بهم في الضفة الغربية، لا بد من موقف حازم.
ويكفي شعب الإيمان والحكمة بقيادته المؤمنة أنها تحركت وأوقفت المد الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، وبعزة الله سيتحقق النصر.
ما أظهرته القوات المسلحة اليمنية خلال معاركها السابقة مع العدوين الأمريكي والإسرائيلي وأدواتهم في المنطقة، يؤكده الخبراء العسكريون أن اليمن بات يمتلك قدرات بحرية وجوية متطورة قادرة على فرض وجودها وتغيير قواعد القتال لصالح الأمة وقضاياها.
أرسلت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية إلى مدينة طول كرم ومخيميها بالضفة الغربية، وانتشرت في شوارع وأحياء المدينة ومحيط المخيمين وسط إطلاق النار والقنابل الصوتية والضوئية مع سماع دوي انفجارات. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن طهران لن ترضخ لمطالب الدول المتغطرسة بالتفاوض والذي يهدف إلى فرض شروطهن. مقتل المئات من العناوين في سوريا على يد قوات الأمن والجماعات المسلحة، وفرار سكان القرى إلى الجبال خوفا من القتل. القوات المسلحة اليمنية تعلن جهوزيتها لبدء عملياتها البحرية ضد الاحتلال في حال فشل الوسطاء في منع التجويع ضد أهالي غزة. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
حياة
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله أعمالكم، قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل، وأهلا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. لقاؤنا هذا يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم القضايا الداخلية والإقليمية وكذلك الدولية. محورنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، تداعيات التهديد اليمني على الاحتلال. كيف تصفون تهديد السيد الحوثي للاحتلال بفتح المعابر لإيصال المساعدات إلى غزة؟ سيدفع التهديد اليمني الاحتلال إلى التعجيل في مفاوضات المرحلة الثانية؟ موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir. تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان. هدد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالعودة إلى العمليات البحرية إن لم تصل المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غضون 4 أيام. وقال قائد حركة أنصار الله إن بإمكان اليمن مساعدة الشعب الفلسطيني في مجالات كثيرة وليس في إصدار البيانات. ومع المهلة التي أعطاها السيد الحوثي لفك الحصار عن غزة واستئناف دخول احتياجات غزة، فإن صنعاء تؤكد على انتقالها في سلم مواجهة الهيمنة الأمريكية في المنطقة وكنموذج دولي معارض للسيطرة والإخضاع الغربي في العالم. مع تلويح صنعاء بعودة حصار السفن الإسرائيلية، وربما ستكون معها السفن الأمريكية إذا ما واصلت واشنطن موقفها المهدد والمتوعد لغزة وحركة حماس، ستكون هناك قصصا مزعجة ومحرجة للأمريكان، خصوصا وإن مسألة عودة المواجهات البحرية الأمريكية مع اليمن ترتبط بالتأكيد بتصعيد العدوان. فبإعادة ترامب لسياسة حافة الهاوية، وهي سياسة أمريكية قديمة، واعتماد الضغوط القصوى لإخضاع الخصوم، حيث التهديد المبالغ فيه والذي أصبح سمة بارزة في سياسة ولغة ترامب وفريقه تكشف عن سلسلة محاذير تستدعي من أولئك التمهل، حيث الحسابات ليست في صالح العدو. هناك حسابات كبيرة تدرك واشنطن وتل أبيب صعوبة الخوض فيها، حيث هناك إنهاك أمريكي صهيوني وتداعيات متراكمة بعد عام ونيف من حصار اليمن للسوق الإسرائيلية، إذ لا تستطيع أمريكا ومعها الاحتلال ضمان ما بعد إشعال المواجهة من جديد مع صنعاء ومحور المقاومة، وأن إمكانيات اتساع المواجهة مع محور المقاومة ومع المنطقة والقوى العالمية الأخرى ما تزال واردة.
نعم، حياكم الله في إذاعة طهران، برنامج حدث وحوار. نعم، تداعيات التهديد اليمني على الاحتلال الصهيوني. نحن اليوم سنقابل الحصار بالحصار. السيد القائد أعطاه مهلة 4 أيام إلى الثلاثاء القادم، إذا لم يتم إدخال المساعدات لأخواننا في فلسطين وفي قطاع غزة، وإلا سيتم أيضا تفعيل الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، أيضا فرض حصار على الكيان الصهيوني بحرا، وأيضا مع العدو إلا أن يلتقط الفرصة، لأن السيد القائد هو سيد القول والفعل بإذن الله جل وعلا على كل المستويات، خصوصا أن القمم العربية لم تخرج بقرار واحد لإدخال المساعدات، لرفع الحصار، لإيقاف العدوان على أخواننا في فلسطين. الكيان الصهيوني يعربد، لا فائدة من هذه القرارات التي تناشد وتدعو وتأمل من القمم العربية التي هي رأيناها بيانات هزيلة. لكن السيد القول والفعل السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قالها صراحة ووضح موقف اليمن. 4 أيام إذا لم يتم إدخال المساعدات سيكون لليمن قول ثاني ورأي ثاني وضربات موجعة بإذن الله جل وعلا، وستكون بإذن الله من العيار الثقيل على هذا الكيان الصهيوني. التحية لكم في إذاعة طهران ولكل العاملين فيها. معكم عبد القوي أبو هاشم من اليمن.
نعم، نحييكم أحبتنا الأكارم، وشكرا لعبد القوي أبو هاشم من اليمن على هذه المشاركة ورسالة صوتية. وأنا أيضا أتوقف عند مساهمة عبر تطبيق الواتساب وصلت إلي من الأخ مشراف أركن أيضا من اليمن. أستمع إلى هذه الرسالة من الأخ مشراف أركن.
أسعد الله مساءكم كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أخي الكريم، أن اليمن اليوم تمتلك استراتيجيات عالية وتمتلك قدرات عالية ضد الكيان الذي هو لا يمضي عهوده. هؤلاء اليهود ينقضون المناتيق والعهود. اليوم اليمن بقيادة القائد السيد عبد الملك يقول للعدو 4 أيام إذا ما فتح المعابر لأخواننا الفلسطينيين والإغاثات ولجميع الحوائج التي تحتاجها البلاد في غزة وفي فلسطين، فإن اليمن ستقوم باستراتيجيات عالية وتجرع هذا الكيان جرعات عالية وجرعات لن يسبق نظيرها. وإن شاء الله النصر قريب. وتحياتي لإذاعة الظهران برنامج حدث الحوار، وسلام الله عليكم وشهر مبارك، كل عام وأنتم طيبين.
حياك الله أخي مشراف، كل عام وأنت بخير، وبارك الله بك على هذه المشاركة التي استمعنا إليها. تحية طيبة لك أخي الكريم. طبعا لا بد من الإشارة مستمعينا الأكارم، مع إعلان اليمن عن مهلة 4 أيام لفتح المعابر لمساعدة غزة، تكون الحسابات الأمريكية في حالة إرباك أو ارتباك حقيقي. الأمن الذي يعني تنعم به المدن المحتلة والهدوء الذي عاشه المستوطنون على وشك أن ينتهي، هذا واضح، لتعود حرب لا يرجوها المجتمع الصهيوني. وأن الاستعداد للمعركة الكبرى على مستوى جبهات المقاومة يعد بكثير من المفاجآت للعدو الصهيوني. ألف تحية لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، وأنتم برفقتنا في حدث وحوار. تداعيات التهديد اليمني على الاحتلال عنوان حديثنا. سوف نتوقف إن شاء الله ونتحدث عن هذا التهديد من قبل السيد الحوثي قائد أنصار الله، الأمين العام لأنصار الله في اليمن، فتح المعابر لإيصال المساعدات إلى غزة. لا يفهم المحتل لغة غير هذه اللغة، التهديد والمواجهة. هل سيدفع هذا التهديد اليمني الاحتلال، بما أنهم قد تلقوا ضربات موجعة حقيقة من اليمن في الفترات السابقة، خاصة في الحصار الاقتصادي الذي قامت به أنصار الله وأهل اليمن الشرفاء على هذا الكيان المحتل والشجعان. طبعا لربما التعجيل في مفاوضات المرحلة الثانية الذي الآن نرى أن نتانياهو يبتعد ولا يريد حقيقة يراوغ في مكانه، لربما يصعد حتى لا يدخل إلى هذه المفاوضات في المرحلة الثانية بذريعة وذرائع مختلفة، أن حماس لا تلتزم بشروط الاتفاق، والكل يعلم مسألة أنه يعني لم يجني شيئا من هذا الاتفاق في المرحلة الأولى، والعالم والرأي العام عرف أكثر وأكثر وافتضح هذا الكيان أمام الجميع حقيقة لما كان يفعله مع الأسرى، وحقيقة هذه المواجهة التي استمرت لأكثر من عام، وكذلك الأهداف التي قد رسمها لا في المواجهة ولا في الاتفاق لم يحصل عليها بشكل واضح. لا شك أن الاستعداد لهذه المعركة وهي المعركة الكبرى على مستوى جبهات المقاومة يعد بكثير من المفاجآت للعدو، كما كنا نشهد في الأيام الأخيرة الصواريخ الفرط صوتية الدقيقة التي كانت تتجه باتجاه الأراضي المحتلة وتستهدف المناطق حقيقة والأهداف الاستراتيجية للمقاومة. لا أعتقد، والكثير من الخبراء لا يعتقدون بأن الاحتلال يكون قادر على استيعابها وتحملها، خصوصا أن هناك ضغوط من قبل المستوطنين وسائر فئات الحكم حقيقة، الائتلاف الحكومي في الكيان المحتل وكذلك عوائل الأسرى والرهائن لابد من الإشارة إليهم أيضا. أمريكا ومعها الاحتلال هل يستطيعان ضمان ما بعد إشعال المواجهة من جديد مع صنعاء ومحور المقاومة، خصوصا أن إمكانيات اتساع المواجهة مع محور المقاومة مع المنطقة والقوى العالمية الأخرى ما تزال واردة؟ ماذا سيجني ترامب من التفكير بإعادة سياسة حافة الهاوية والتي هي سياسة أمريكية قديمة، واعتماد الضغوط القصوى كي يحققوا ما لديهم وينجزون ما يفكرون به من الناحية السياسية وكذلك العملية في الميدان؟ هذه التداعيات من التهديد اليمني ستكون كبيرة على معنويات، تعطي معنويات عالية للمقاومين في فلسطين المحتلة، وبالمقابل تهبط المعنويات حقيقة والخوف والرهبة من محور المقاومة لدى الجانب الصهيوني. أيضا يعني جاءت هذه التهديدات من قبل السيد الحوثي بعد ما شهدنا إقامة القمة العربية التي فقط خرجت ببيان ختامي تنديدات. صح أنه كان إجماع عام على مسألة تهجير أهل غزة من منطقتهم وإعادة إعمار قطاع غزة، ولكن في الواقع في الميدان في العمل في فتح المعابر تقليل الضغوطات على أهلنا في غزة وعلى حقيقة مواجهة سياسة التجويع التي ينتهجها الكيان الصهيوني، ما كان يعني مفاعلها ونتائجها ومردوداتها؟ لا شيء في الواقع لحد الآن، ولم يجني أهل غزة من ثمار هذا البيان الختامي شيء من هذا القبيل. إن شاء الله سوف نكون ونسلط الضوء أكثر وأكثر على عنوان حديث البرنامج في تداعيات التهديد اليمني على الاحتلال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن تدخل وسطاء من قبل مصر وقطر في إيقاف إطلاق النار بعد تلك المأساة التي شهدتها قطاع غزة من تلك الحرب الظالمة، والتي لا شك أن هناك شركاء في تلك الجرائم ومنها الأمريكيين بالدرجة الأولى والبريطانيين، ومن العرب والمسلمين تلك الدول المطبعة التي طبعت مع الكيان الصهيوني، هي شريكة في كل المأساة التي حدثت لإخواننا في فلسطين. ولكن بعد ما تم ذلك الاتفاق من الوسطاء على إطلاق النار، كان من هدف المعادلة والمهلة التي أعلنها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بخصوص غزة ورفع الحصار عنها، هو عدم عودة تلك المأساة التي لا مثيل لها في العالم من جديد ودفع شبح المجاعة عن أبناء غزة. فالمعادلة والمهلة التي هدفها الالتزام بالاتفاق من أجل عدم عودة الحرب من جديد وعدم التحرك الآن لا يعني عودة الحرب حتما. ولم يعلن السيد القائد هذا الموقف من فائض قوة أو رغبة في الحرب، بل إنه يدرك الواقع ويشهد أيضا بأن غزة تخنق وتجوع من جديد، ولم يتحرك ولن يتحرك أحد من العرب والمسلمين ومن هذا العالم المنافق، وبأن الصهيوني ومن خلفه الأمريكي يدورون وتصفية القضية الفلسطينية وإعادة الشعب اليمني إلى المجاعة، وهم يريدون أن يتنصلوا من الاتفاق ويصبوا الويلات على أبناء غزة من جديد. ولا من مجيب، وليس هناك أي موقف عملي يذكر للعرب بوقف ذلك العدوان. فكان لزاماً القيام بالمسؤولية الدينية والإنسانية والإخلاقية من القيادة الربانية والشعب اليمني عامة والدخول فيما لا بد منه، فإن نفذوا الاتفاق ورفع الحصار، وإلا فعل الله الاتكال وهو حسبنا، والشعب اليمني مستعد لكل الخيارات، وسوف نعود إلى البحر وسوف نحاصر الكيان الصهيوني ونمنع سيطرته وواردته كما حدث في السابق. والله ولي ذلك والقادر عليه. أبو هادي رفيق الله الظوراني من اليمن.
ألف تحية وشكر أيضا لأبو هادي من اليمن على هذه المشاركة. تحية طيبة لكم أحبتنا الكرام. هذا الإعلان اليمني، هذا التهديد والمهلة 4 أيام كما أشرنا لفتح المعابر لمساعدة غزة، هذا يأتي ويجلب الاستعداد للمعركة الكبرى على مستوى جبهات المقاومة، يعد بكثير من المفاجآت أو يعد بكثير من المفاجآت للعدو. هذا الأمر الذي يجعل من مغامرات التصعيد حقيقة مستمعين الأكارم في غزة والمرتبطة اليوم بمهلة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي محل نقاش مستفيض، حيث الحسابات تقول إن اليمن ضمن تعقيدات الجغرافيا، امتلاك بعض عناصر الردع القوية وتشابك مصالح العالم في مواجهة الهيجان الأمريكي، سيرغم الاحتلال إلى الإسراع في المطالبة باستئناف مفاوضات المرحلة الثانية، وسيجعل من لجوء الاحتلال لأي حماقة يعني بما فيها منع دخول المساعدات للفلسطينيين بمثابة التعجيل في تتابع أسباب انهيار وهزيمة العنجهية الأمريكية والصهيونية على السواء. سنبقى وإن شاء الله ننتظر إن شاء الله حضور ضيفتنا الكريمة في هذا البرنامج. طبعا لا تستطيع أمريكا ومعها الاحتلال ضمان ما بعد إشعال هذه المواجهة من جديد مع صنعاء، مع محور المقاومة، وإمكانيات اتساع المواجهة مع محور المقاومة ومع المنطقة والقوى العالمية الأخرى ما تزال واردة، لأنهم هم لم يلتزموا بتعهداتهم وبأمورهم حقيقة في هذه المواجهة. إلى مشاركة صوتية أخرى، هذه المرة أيضا من اليمن، أبو محمد مهدي بعثها عبر تطبيق الواتساب، أتوقف وأستمع إليها في هذه اللحظات.
لا شك أن التهديد الذي أطلقه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والذي أمهل فيه العدو الإسرائيلي 4 أيام لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ما لم فإن القوات المسلحة اليمنية سوف تستأنف عملياتها البحرية ضد العدو الإسرائيلي. وهذا التهديد الذي أطلقه السيد المقاومة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي له ما بعده، وهو يعزز موقف المقاومة الإسلامية حماس في المفاوضات التي قد تجري في القاهرة، وتعزز موقف حماس أمام الغطرسة والتهرب الصهيوني من تنفيذ اتفاق وقف العدوان على غزة. وقد أكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن العدو إذا لم يلتزم بالاتفاق فإن اليمن سيقابل الحصار بالحصار، والبادئ أظلم وعلى الباغي تدور الدوائر. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا أبا محمد مهدي، بارك الله بك أخي الكريم، تقبل الله طاعات والصيام. أخي مشكور على هذه المشاركة والمساهمة في لقائنا هذا، حدث وحوار. تحية موصولة لكم أحبتنا عبر حدث وحوار، ومحورنا في هذا البرنامج تداعيات التهديد اليمني على الاحتلال. نعم أيها الكرام، وفي إشاراتنا طبعا إلى هذا الموقف اليمني الشجاع الذي نحن نتحدث عنه، طبعا في الأنباء رأينا حماس التي باركت موقف أنصار الله لمواصلة عملياتها البحرية ضد الاحتلال. ثمنت حركة المقاومة الإسلامية حماس قرار أنصار الله اليمنية إمهال إسرائيل 4 أيام قبل استئناف العمليات البحرية إذا استمر منع دخول المساعدات لغزة. قالت حماس إن قرار أنصار الله امتداد لموقف الدعم والإسناد الذي قدمته على مدار حرب الإبادة في قطاع غزة. كما طالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف جريمة التجويع التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة من خلال إغلاق المعابر ومنع دخول الإغاثة والمساعدات الإنسانية. قائد حركة أنصار الله كان يوم أمس قد أعلن السيد عبد الملك الحوثي أن العدو الإسرائيلي لم يلتزم بتعهداته فيما يخص الملف الإنساني، في حين حرصت حركة حماس على الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل وفقا للاتفاق. حذرت حركة أنصار الله من أنها ستستأنف عملياتها البحرية ضد الاحتلال الإسرائيلي في حال استمرار منع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة خلال الأيام الأربعة المقبلة، كما جاء في مشاركات أحبتنا الأكارم، حتى يوم الثلاثاء القادم، مشددة على أن تل أبيب تواصل التنصل من التزاماتها تجاه الملف الإنساني، وهذه مسألة طبيعية. طبعا قبل أيام أيضا تابعنا وشاهدنا الموقف الأمريكي الذي وضع، أو القرار الأمريكي الذي صنف حركة أنصار الله أنها منظمة إرهابية. أدانت الأوساط اليمنية القرار الأمريكي بتصنيف حركة أنصار الله ضمن قائمة الإرهاب، واعتبرته غير شرعي ولن يغير شيئا طبعا من الموقف اليمني المساند لفلسطين، مقللة من أهميته، وهي التي حذرت الأطراف في صنعاء من أن القرار الأمريكي بمثابة إغلاق لجهود ملف السلام اليمني، وأن تداعياته المحتملة قد تنعكس على المنطقة برمتها. باعتباره طبعا إجراء أمريكيا غير شرعي ولا قانوني، تصف الأوساط السياسية في صنعاء القرار الأمريكي بتصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية وفرض عقوبات على بعض قياداتها. الحركة تنظر إلى هذا القرار بمثابة إغلاق لمساعي السلام في اليمن، وأن آثاره وتداعياته قد يكون لها انعكاسا سلبيا على المنطقة برمتها. هذا الكلام جاء في تأكيد عضو المكتب السياسي لأنصار الله عبد الله النعمي، الذي قال أن ذهاب الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية معناه الذهاب للحرب وقطع كل المفاوضات الدبلوماسية والسياسية وإثبات سوء النوايا التي تحملها الولايات المتحدة الأمريكية ضمن هذه الخطة التي تتخذها وتعمل عليها. We'll be right back. ينضم إلينا الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا، تحياتي.
شكرا دكتور على انضمامكم معنا في هذا اللقاء، وتقبل الله الطاعات في شهر الصيام. كيف تابعتم ما جاء من تهديد من قبل السيد عبد الملك الحوثي للاحتلال بفتح المعابر والمهلة التي حددها 4 أيام لإيصال المساعدات إلى غزة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين، وصيام مقبول إن شاء الله.
اللهم آمين.
حقيقة أنصار الله منذ اندلاع الأزمة في غزة، منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر العام 2023، كانت هذه المجموعة على أهبة الاستعداد، وقدمت بكل ما وسعها لمواجهة الكيان الصهيوني والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، خاصة أهالي غزة، وأبلوا بلاء حسنا فيما يتعلق بضرب عمق الأراضي المحتلة. بطبيعة الحال أنصار الله ضمن مجموعة محور المقاومة، وطيلة 15 من عملية طوفان الأقصى قاموا بعمليات بطولية، وأيضا ضربوا السفن المتجهة والمحملة بشتى صنوف الأسلحة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية نحو الكيان الصهيوني. قاموا بضرب هذه السفن وخففوا من معاناة الشعب الفلسطيني وأهل غزة من خلال المواجهة مع الكيان الصهيوني وحلفاء الكيان الصهيوني في العالم. فلهذا السبب السيد الحوثي قام بطرح مواضيع عدة خلال الأشهر الماضية تتعلق بضرورة مواجهة الكيان الصهيوني في عمق الأراضي المحتلة، وهذا الخطاب الأخير للسيد عبد الملك الحوثي هذا يدل على أن أنصار الله لن ولن يتراجعوا عن غرارهم الرامي إلى دعم القضية الفلسطينية ومواجهة الكيان الصهيوني. هذه الأمور تدل على أن أنصار الله لديهم رؤية استراتيجية فيما يتعلق بالأوضاع والمستجدات في المنطقة، وخاصة المؤامرات التي تحاك بين حين وآخر ضد الشعب الفلسطيني، ومنها موضوع تهجير أهالي غزة نحو دول الجوار في الأراضي المحتلة. هذا يدل على أن الوعي السائد في مجموعة أنصار الله وهذه المجموعة المناضلة المكافحة والثورية لا تسمح للولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة بالعبث فيما يتعلق بمصير الشعب الفلسطيني والضغط على أهالي غزة. ولهذا السبب هذا القرار الجديد للسيد عبد الملك الحوثي قرار هام ومصيري يتعلق بضرورة مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني.
نعم دكتور، يعني لا شك أن الاستعداد للمعركة الكبرى على مستوى جبهات المقاومة يعد بكثير من المفاجآت للعدو، هل تعتقد أن الاحتلال قادر على استيعابها، على تحملها، خصوصا أن هناك ضغوط المستوطنين وعوائل الأسرى داخل الكيان المحتل؟
يعني حقيقة بنيامين نتنياهو أضر أكثر من غيره فيما يتعلق بالصهاينة، لأن التخبط السياسي والاستراتيجي لبنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني أثار انغسامات داخل الأراضي المحتلة وبين الصهاينة، ولهذا السبب هنالك خلافات محتدمة، حتى هنالك وزراء في الحكومة الصهيونية أعربوا عن استيائهم لسياسات نتنياهو، وبعض الوزراء قدموا استغالتهم. هذا يدل على أن الوضع في الأراضي المحتلة وضع غير مستقر، والكيان الصهيوني لا يستطيع الاستمرار في هذه الحالة من خلال الحرب وشن حروب ضد دول الجوار في الأراضي المحتلة، سواء في سوريا، في غزة، وفي لبنان. هذه الأمور تدل على أن الكيان الصهيوني يتجه نحو الانحدار والتلاشي من الداخل بسبب الأوضاع السائدة في داخل الأراضي المحتلة، ومنها التكلفة العسكرية خلال عملية طوفان الأقصى والتي تجاوزت $100 مليار، وهذه التكلفة ثقيلة وكبيرة بالنسبة للكيان الصهيوني.
نعم، وماذا يجني ترامب باعتقادكم دكتور من التفكير بإعادة سياسة حافة الهاوية، والتي هي سياسة أمريكية قديمة، واعتماد الضغوط القصوى لتحقيق الإنجازات؟
يعني دونالد ترامب في الدورة الأولى من رئاسته على الولايات المتحدة اتخذ قرارات خاطئة، والآن بدأ يتخذ قرارات خطيرة جدا، منها موضوع تهجير الفلسطينيين، موضوع قناة بنما، موضوعات أخرى تتعلق بوضع أيضا وضغوطات على دول في المنطقة، وترك حلفاء الولايات المتحدة دون تقديم أي دعم لازم لحلفائهم. هذه الأمور تدل على أن دونالد ترامب غير مؤهل لخوض السنوات القادمة لإنقاذ الولايات المتحدة من الأوضاع الاقتصادية المتردية الحالية.
نعم، وسؤالي الأخير أيضا دكتور هو كيف تكون تداعيات هذا التهديد اليمني على معنويات المقاومين في فلسطين المحتلة، أساسا محور المقاومة، كيف ترون استعداداته دكتور؟
هذا يدل على أن أنصار الله ما زالت هذه المجموعة المناضلة، والتي قامت بكل ما في وسعها لتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني، ما زالت على أوبة الاستعداد، وأعطت دفعا للشعب الفلسطيني وخاصة حماس والجهاد الإسلامي في غزة لخوض معركة محتملة، لأن الكيان الصهيوني وبنيامين نتنياهو بالتحديد يريد أن يخوض معركة جديدة خاسرة سلفا. ولهذا السبب أنصار الله من خلال تصريحات السيد عبد الملك العودي أعطت معنويات ورفعت معنويات المناضلين في فلسطين.
تحية طيبة لكم دكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا دكتور.
شكرا،
حياكم الله. تحية طيبة لكم أحبتنا الأكارم، والتحية موصولة للأستاذة إشراق الماخذي الباحثة السياسية من اليمن، ونحن نرحب بها. وطبعا نتساءل عن وصفها للتهديد من قبل السيد الحوثي للاحتلال بفتح المعابر لإيصال المساعدات إلى غزة، نستمع وإياكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. سعيدة أن أكون معكم في برنامجكم المتميز والرائع والمتابع للأحداث أولا بأول. طبعا بالنسبة كيف تصفون تهديد السيد الحوثي للاحتلال بفتح المعابر لإيصال المساعدات إلى غزة؟ نصفه بالعظمة، نصفه بالعزة، بالرفعة، نصفه بأنه يعني أمام قوة الطاغوت والإجرام، أنه يعني الصوت القوي الذي يعبر عن الصادقين على مستوى العالم، ويعبر عن الأمة الإسلامية جمعاء. سعدنا جدا بخطاب السيد وفرحنا به، ونحن مع السيد في كل ما قاله، وسنكون السند والعون للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في تحقيق إن شاء الله الانتصار العظيم لأعطاء الله، وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل. نعم، سيدفع التهديد من قبل السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى التعجيل بالمفاوضات في المرحلة الثانية، لأنهم قد جربوا السيد عبد الملك أنه إذا حذر فتحذيره ليس فيه مزاح، وأن الشعب اليمني والجيش اليمني زناده على السلاح خفيفة. وتوجيهات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي توجيهات تنفذ يعني وبمحبة ورغبة من قبل الشعب اليمني. الشعب اليمني يساهم في بناء هذه الصواريخ، نحن النساء وعود النصر للإسلام. هذا الشعار يعني وجد مع تأسيس حركة أنصار الله، مع تأسيس المسيرة القرآنية. هذا الشعار يعبر عنه لفظاً وعملياً، يعني بالمقاطعة وكذلك بالاستعداد لمواجهة أمريكا وإسرائيل وقوى الطاغوت في العالم. نعم، هناك استعداد للمعركة الكبرى على مستوى اليمن ومستوى محاور الإسناد لغزة. نحن نعلم أن العدو الإسرائيلي والأمريكي لا يمكن أن يتركوا لنا يعني مجال يعني أن نعيش بأمن واستقرار. هم سيسعون دائما إلى نهب الثروات، إلى استضعاف الإنسان، إلى قتله، إلى تشريده، إلى تجويعه، إلى أخذ ثرواته، استعباده. ولهذا يعني ما بش معنا إلا أن نجاهد في سبيل الله، وأن يعني إما نعيش بكرامة أو نموت شهداء. فالمعركة القادمة نحن مستعدون لها في مواجهة قوى الطاغوت، ونعلم أن نصر الله قريب، وأنه لا يهمنا يعني ترسانتهم من القوة العسكرية، لأن احنا مع الله أقوى. نحن نرجو من الله ما لا يرجون، يعني هم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ويقول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نحن نتحرك مع الله وفي طاعة الله وفي رضاه، وواجبنا الشرعي أن نحمل المستضعفين في الأرض، وأن يكون لنا كلمة في نصرة المستضعفين. ولهذا نحن نعلم أن الله مع المؤمنين، ينصرهم ويؤيدهم ويثبتهم، كما نصر الله أنبياءه ورسله، وكان لنا في قصة أنبياءه ورسله مثلهم، مثل سيدنا موسى، كيف أن عصا موسى كانت نصر، وتم إغراق فرعون وهامان وجنودهما. ولهذا نحن مع الله أقوى، ونثق بنصره، ونثق كذلك أننا منتصرون، وأننا مع الحق، والله مع الحق، والله ناصر عباده المستضعفين. عقدت قمة عربية، حقيقة أقول لكم لا يوجد يعني اهتمام بمتابعة هذه القمة. لماذا؟ عندما كانت تقام قمم سابقة وكان زعماء سابقون، كان عدلهم شوية مواقف إيجابية نوعا ما. اليوم من يرأس الدول للأسف الشديد العربية والإسلامية هم كما قالت عليهم رئيس الوزراء الكيان الصهيوني السابقة عندما كتبت في مذكراتها: سيتفاجأ العرب يوما ما أن من يحكمهم أبناء إسرائيل. نحن نعلم أن من يحكم اليوم للأسف الشديد أغلبيتهم أبناء إسرائيل. يعني لن يخرج من هذه القمة ما تسمى العربية، وهي القمة العبرية، إلا ما يخدم الكيان الصهيوني يعني، وكذلك أمريكا. ولو ظهرت لنا وتلبست لنا بلبس السلام والأمن والاستقرار، بينما العدو الإسرائيلي هو يصرح أنه لا سلام معنا، لا استقرار معنا، أنه سوف يواجهنا بالحرب. ونحن يعني من خلال القمة العربية نريد أن نقول نحن نريد السلام، وهم يقولوا لا سنواجهكم بالحرب. طيب هم يقولوا سيواجهنا، نقول نرد عليهم ونحن سنواجهكم بالحرب. يعني لمن يكون السلام؟ لأهل السلام. أما يكون السلام لأهل الحرب فهذا لا يمكن. لهذا لا خير في قمة عربية يرأسها زعماء صهاينة متصهيونون عرب.
تحية طيبة للأستاذة إشراق الماخذي، الباحثة السياسية من اليمن، على حديثها في لقائنا هذا ومداخلتها في هذا البرنامج. هذا هو موقف الشجعان والموقف الصائب والصحيح لقوى تدعم المقاومة في غزة والأحرار في هذه المنطقة، هو الذي فقط يفهمه الكيان الصهيوني، لا لغة الدبلوماسية التي ينتهجها بعض الحكام في البلدان العربية. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا أحبتنا الأكارم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. نتحدث في هذه الحلقات عن أحكام الصيام، وسيكون بيان الاستفتاءات والأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي حفظه الله والسيد علي السيستاني حفظه الله. يسرني أن أرحب أولا بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي، أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد أهلا وسهلا بكم في برنامجنا، برنامج استفتاءات.
حياكم الله وأهلا بكم وبكل المستمعين الكرام، حياكم الله.
سيدنا العزيز، فاصل ونعود إليكم. مستمعين الأعزاء، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام، كما نرحب بسماحة السيد. سماحة السيد، كما ذكرنا موضوع هذه الحلقات أحكام الصيام، وقد تكلمنا عن أصل وجوب الصيام وأيضا شروط وجوب الصيام، وذكرنا استثناءات صوم المسافر. كما نعلم أن المسافر لا يصح منه ولا يجب عليه أن يصوم، لكن هناك استثناءات، تكلمنا عن هذه الاستثناءات. وهناك مسألة مبتلى بها كثيرا في المجتمع، يعني نحن ذكرنا أنه المسافر إذا رجع إلى وطنه إلى أهله قبل الظهر، قبل زوال الشمس، قبل أذان الظهرين، يجب عليه أن يصوم ويصح منه الصيام. وإذا أراد أن يسافر وكان سفره قبل الزوال فلا يجب عليه الصيام. حسنا، هل المسافر، مثلا أنا اليوم نويت أن أسافر إلى خارج المحافظة، إلى خارج وطني، من أين سأعتبر مفطرا؟ هل يمكن أن، لأنه أنا أدري أنا اليوم سوف أسافر مثلا الساعة 8 صباحا، هل يجوز لي أن أأكل من البداية أم هناك حد ومعيار ومكان تعتبر نقطة وصول؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على اللهم محمد على وآل محمد وعجل فرجه.
أحسنتم، سؤال وجيه جدا ومهم. قلنا المسافر إذا سافر يسقط عنه الصوم، لا يجب عليه الصوم، بل لا يصح منه الصيام. ولكن هناك استثناءات. طيب، هذا إذا أراد أن يسافر صباحا، مثلا كما تفضلتم عزم على السفر الساعة 8 صباحا أو الساعة 9 صباحا وسافر، هل يجوز له أن يأكل؟ نقول لا يجوز لك الأكل ولا الشرب ولا الإفطار، وإنما تبقى ممسك إلى أن تتجاوز حد الترخص. البعض مع الأسف بما أنه يقول أنا أريد السفر فيأتي ويأكل وهو في الحضر وهو عند في بيته، نقول لا يجوز لك ذلك. إذن يقول متى أفطر؟ نقول إذا تجاوزت حد الترخص. ما هو المراد من حد الترخص؟ أي إذا ذهبت سافرت وخرجت وخرجت المنطقة التي أنت تسكن فيها ووصلت إلى مكان لم ترى أهل المنطقة، يعني تذهب تلتفت إلى الوراء لا ترى جدران المنطقة أو لا ترى أهل المنطقة، فنقول لقد تجاوزت حد الترخص، هنا يجوز لك أن تأكل أو تشرب. أما قبل خروجك من حد الترخص حتى إذا أنت قاصد للسفر، نقول لا يجوز لك أن تفطر أو تأكل شيء، تبقى ممسك حتى تذهب إلى تتجاوز حد الترخص. أما في حال المجيء، إذا هذا قلنا سابقا إذا رجع إلى بلده وما أكل شيء، يعني في سفره في الطريق سواء كان في الطائرة أو في وسيلة أخرى هو ما أفطر وإنما كان ممسك ووصل قبل الزوال، فنقول له يجب عليك أن تبقى ممسك، أن تبقى ممسك وتصوم ويصح منك الصوم، هذا بشرط إذا وصل إلى بلده
قبل الزوال،
قبل الزوال وكان ممسك، يعني ما أكل هناك ولم يشرب هناك وإنما كان ممسك، فنقول هنا يجب عليك أن تكمل يومك والنية أيضا ويصح منك هذا الصوم.
أحسنتم. في الحالة الأولى عندما ينوي الشخص السفر الساعة 8 صباحا مثلا، يجب أن تكون نيته في البداية نية صوم، صحيح؟ يعني أنه من أذان الصبح هو يعتبر نفسه صائما لأنه في حضر في بيته، نوى السفر، لكن في خلال هذه المدة من أذان الصبح إلى الساعة 8 صباحا يعتبر هو صائم، صحيح؟
طبعا ليس صائم ولا ينوي الصوم، وإنما لا يجوز له الأكل أو الإفطار أو الشرب أو شيء من المفطرات، لا يجوز له ذلك. متى يجوز له ذلك؟ يجوز له ذلك إذا خرج حد الترخص، ليس بالضرورة أن يكون صائم. يعني لو نسأل هذا الرجل هل أنت صائم، يقول لا أنا على سفر أريد أن أسافر فأنا اليوم مفطر، ولكن لا يجوز له الأكل في هذا المكان أو الإفطار في هذا المكان إلا أن يتجاوز حد الترخص. وقلنا حد الترخص هو ليس أن يتجاوز 22 كيلومتر، لا، وإنما أن يتجاوز مرحلة أن لا يرى أهل البلد أو سور البلد عندما يذهب. فإذا خرج ولم يرى أهل البلد أو هذه المنطقة التي يسكن فيها سور هذا البلد أو أهل هذا البلد، فنقول له أنت خرجت حد الترخص، يجوز لك الآن الأكل والشرب. يعني ممكن أن نقول يمسك هذا الذي يريد أن يسافر، نقول له ماذا؟ يجب عليك الإمساك. كالذي يأتي من هناك هو بالسفر يقول أنا سأصل قبل الأذان، فماذا؟ لا يقول أنا رح أنوي الصوم، لا يجوز.
نعم.
ليش؟ لأنه في السفر، وإنما نقول له أنت أمسك نفسك عن المفطرات. فإذا وصلت قبل 11 أو قبل الأذان، الساعة 11 مثلا، يعني قبل الأذان أذان الظهر، فأكمل صومك، انوي النية للصوم والآن تصبح صائم.
أحسنت مولانا وشكرا لكم. اسمح لي بفاصل سيدنا ونعود إليكم مستمعين الكرام، فاصل ونواصل في الكلام عن أحكام الصيام. نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، السؤال التالي الذي هو من المهم أن نعلم بالنسبة للمسافر، هل يمكن لشخص ما، الشخص الذي ينوي للسفر ويحب أن يصوم، يعني يريد أن لا يترك صيامه ويصوم في تلك المدة، هل يجوز له وبأي طريقة يجوز له أن يصوم بالسفر؟
أحسنتم، هذا سؤال جدا مهم وفيه تفرق.